نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا مستمعينا الأعزاء بالخير والبركة والسلام، ومرحبا بكم إلى إطلالة صباحية جديدة عبر صوت الأقصى. أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعينا الكرام في هذه الإطلالة الجديدة عبر صوت الأقصى. اليوم هو السبت، بداية الأسبوع التاسع من أكتوبر، أكتوبر الخير من العام 2021، أكتوبر النصر، هذا الشهر الذي سجلت فيه الأنظمة العربية آخر انتصاراتها. طبعا لا شك أنها مناسبة يحتفى بها وتحيى اليوم بشيء من الفخر والاعتزاز، ولكن في الوقت نفسه بشيء من الحزن، لأنه للأسف كانت هذه بالنسبة للأنظمة العربية آخر معاركها وآخر حروبها التي تنتصر فيها على دولة الكيان الصهيوني. لكن ما يطمئن أن فصائل المقاومة، قوى المقاومة في المنطقة، في العالم العربي والإسلامي، هي التي ورثت هذه التركة، تركة القتال والجهاد ومحاربة هذا الاحتلال وعدم ترك الكيان الصهيوني في مأمن حتى يومنا هذا. إلى الدرجة التي وصف بها بعض قادة الاحتلال بأن معاركهم التي كانوا يخوضونها مع الأنظمة والجيوش العربية لم تكن بهذه الصورة التي يخوض فيها الجيش الصهيوني معاركه الحديثة مع فصائل ومجموعات المقاومة الفلسطينية والعربية في هذه المرحلة. طبعا كل التحية للجيوش العربية التي قاتلت وبشرف في تلك المرحلة، وكل التحية لشهداء أمتنا العربية والإسلامية، والنصر بإذن الله عاجلا أم آجلا لقضيتنا الفلسطينية ولكل الغيورين والأحرار والشرفاء في هذا العالم. صباح الخير لعمالنا ولتجارنا ولمزارعينا لمهندسينا لمخرجينا لكل الناس، لكل يد تعمل ولا تتسول، لكل يد تنحت من الصخر ولا تتأفف. أسعد الله صباحكم أيها الكرام بكل خير وعزة وأمان. قبل أيام ربما راجع عبر مواقع التواصل وفي أحاديث الناس من انتشر عبر مواقع التواصل الصور لإقبال عمالنا اللي ربنا يصبحهم بالخير والسعادة على الغرف التجارية لتسجيل أسمائهم أملا في الحصول على تصريع عمل في الأراضي المحتلة عام 48. الجميع شاهد هذه الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا يا جماعة الوضع في قطاع غزة لا يخفى على أحد، بمعنى أنه الإقبال الكبير والصور التي شاهدناها من العمال من شريحة العاطلين عن العمل هذه نتيجة طبيعية لسنوات الحصار وسنوات الحرمان التي مارسها الأعداء والخصوم ضد قطاع غزة. هذه نتيجة طبيعية، أنت شيء طبيعي بدك تمنع الإنسان الأكل والشرب والحياة والمقومات الحياة الرئيسية، وبعد فترة تنفس له شوي هيك منفس، من الطبيعي أنه يعني بيكون هناك ردة فعل غير طبيعية. هذا مش عيب بالنسبة لغزة وبالنسبة لأهلنا اللي في الوقت نفسه بيحافظوا على ثوابتهم الوطنية، بيحافظوا على سلاحهم ولا يعطوا الدنية للاحتلال الصهيوني في مقاومتهم وفي سلاحهم. هذا ليس عيبا يحسب لشعبنا الفلسطيني. وعلى فكرة أحد البنود التي فاوضت عليها أو فيها المقاومة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي هو أن يسمح لعمال غزة بالعمل في الأراضي المحتلة عام 48 أسوة بإخوانهم في الضفة الغربية. هذه أحد البنود التي طرحتها وفرضتها المقاومة الفلسطينية على الاحتلال. الاحتلال لازال يماطل في هذا البند بالتحديد ولا يلتزم به، ويحسب لهذا البند ألف ومليون حساب، لأن الفلسطيني في نظر الاحتلال هو عنصر خطر على أمنه وكيانه، فكيف إذا كان من قطاع غزة الذي لا سيطر للاحتلال عليه؟ هذه نقطة حقيقة أول من كان داعم في اتجاهها وعودتها وفرضها على الاحتلال هي المقاومة الفلسطينية. المشكلة ليست في هذه النقطة. المشكلة تكمن والمحزن والمسيء حقيقة في هذا المشهد الذي شاهدناه قبل أيام هو توظيف من قبل البعض للإساءة لغزة والطعن فيها. طبعا حاول البعض كالعادة استغلال أي موقف أو مناسبة في قطاع غزة لإظهار غزة بالشكل الذي ظهر في بعض الصور التي حاولت بعض مواقع التواصل وصفحات التواصل إظهار غزة بها، وهو منظر أنه هاي غزة ناسها جعانين وبتسولوا ومخنوقين ونفسهم يتخلصوا من الحال اللي هم فيه. هكذا بعض الصفحات للأسف الصفراء حاولت تسويه وترويج الصور بهذا السياق، وخذ لك عدد طبعا تعليقات من البعض وتوظيف البعض لمعاناة الناس بالشكل الذي ينال من المقاومة ومن صمود وتضحيات أهل غزة اللي كل العالم بيفتخر طبعا بالصنيع وبسلاحها وبمقاومتها وما قامت به تجاه الاحتلال. طبعا للأسف يتعمد هؤلاء المتاجرة دوما بمعاناة العمال وصبرهم لسنوات على البطالة وقلة ذات اليد للنيل من غزة ومشروعها، وهم أنفسهم الذين كانوا سببا في معاناة الناس، معاناة العمال، معاناة المرضى، معاناة المسافرين وحتى موظفيهم. موظفين السلطة في كل شهر شو بيعملوا فيهم على الصرافات؟ هذا المشهد اللي صوروه هذا كل شهر بيصير على الصرافات والبنوك التابعة للسلطة الفلسطينية. من قديش الشؤون الاجتماعية ما صرفوش المرواتب؟ طب الآن لو صرفوا الرواتب للشؤون الاجتماعية كيف حيكون المنظر؟ إذا مين اللي بيخلق هذه الأزمة؟ مين اللي بيصنع هذه الأزمة؟ هؤلاء الذين نشروا هذه الصور، ويريتهم نشروها من باب أنه والله يعتبر إنجاز لشعبنا الفلسطيني، أنه رغم ما تقوم به غزة والمقاومة في غزة إلا أننا نستطيع اليوم أن نفرض على الاحتلال بأن يفتح ويسمح لعمالنا بالعمل في الداخل الفلسطيني المحتل أسوة بإخوانهم في الضفة الغربية. هذه نقطة ما بدناش ندخل فيها حتى لا يقول قائل بأننا نبدع في تبادل الاتهامات. الصورة واضحة في كل شهر في الشؤون في رواتب الموظفين، ما بدناش ندخل في هذا الموضوع. الأهم من هذا كله وللتأكيد على أن البعض وخاصة للأسف الشديد السلطة الفلسطينية تحاول النيل من غزة ومن أهلها وعمالها والكادحين فيها والإصرار والتصميم على التلاعب في معاناتهم والمتاجرة بهم، هي المعلومات التي صدرت قبل أيام واللي دفع البعض ودفع الكثير من العمال. وأحكي لكم حتى في بعض موظفين السلطة راحوا سجلوا أسماءهم، سواء المتقاعدين ولا واللي على رأس عملهم راحوا سجلوا. مش عيب، احنا يشتغلوا ربنا يرزقهم ان شاء الله، لكن انت كيف تسمح ان تنشر شائعات وارقام غير صحيحة؟ متى اعلن الاحتلال انه غزة او هو يحتاج عمال من غزة يقدروا ب 15,000؟ متى؟ اعطيني بس مصدر لهذه المعلومة. ما فيش. الاحتلال كل اللي طلبه من 2500 الى 3000 عامل، من 2500 و 3000 عامل، ومش عمال، تجار يعني سجل تجاري بده يدفع 500 شيكل، عارف يعني تاجر يعني بده يفقد كل مساعدة تقدم له في كل شهر، الشؤون حتنقطع عنه، مساعدات اللي بتجي من الوكالة، من غير الوكالة، من المؤسسات الخاصة العامة، بده يتوقف. تاجر انت مظبوط لك مصدر دخل، على اي اساس احنا بنتلاعب في الناس؟ طب ايش بيكفي البطالة اللي هم فيها؟ مش بيك في الحال اللي هم وصلوا إليه نتيجة سياستك وحصارك لهم؟ مين الأصدر هاي المعلومة؟ وكيف الغرف التجارية بتتساوق مع هذه المعلومة اللي أصدرتها الشؤون، هيئة الشؤون المدنية في قطاع غزة؟ كل ذلك من أجل تصدير صورة الأزمة وإظهار إنه غزة وقيادة المقاومة لا تريد للمواطنين العمل أو الحصول على فرصة عمل، وبيطلعوا لك باسطوانة لهم مرحمين الناس ولا مخلين رحمة ربنا تنزل عليهم، استغفر الله العظيم، بهال الشعارات اللي لا إلها أصل ولا إلها فرع ولا إلها شرائع. هذه حقيقة الصورة اللي حاول البعض يتلاعب فيها. تخيلوا يعني بعد أيام تكشفت الحقيقة إنه هي المعلومات اللي روجتها وأشعتها هيئة الشؤون المدنية التابعة للسلطة غير صحيحة، وإنه الاحتلال عملية لم يطلب عمال. طب والله يا ريت يطلب عمال أصلا، هذه من البنود التي قاتلت وفاوضت عليها المقاومة الفلسطينية مع الاحتلال في تفاهمات وقف إطلاق النار. إحنا هذا اللي بدنا إياه. ليش التاجر العامل المسكين اللي بالكاد بالشهر يطلع له 300 شيكل يضطر يروح يجيب له 500 شيكل وعد عادي، غير 500 شيكل رسوم من هنا ورسوم من هناك. حتى أنا بعرف أنه قديما ما كانش 500 شيكل السجل التجاري، كان أعتقد 3000 و 4000 شيكل السجل التجاري، مش عارف هل المعلومة هي دقيقة ولا مش دقيقة، لكن الدقيق أنه ليش تجبر هذا المواطن على أنه يعطيك رسوم وإنت عمليا هو عمليا مش مطلوب منه، وكل المطلوب كلهم 2000 تاجر اللي سيسمح الاحتلال لهم بالخروج، ولا هي فقط بس تصدير صورة من قطاع غزة على أنه أزمة للتخفيف عن حالة المشهد العامل في الضفة الغربية، والحالة التي أصبحت لا تخفى على أحد، حتى الأوروبيين والأمريكان والإقليم كله بينادى السلطة الفلسطينية بضرورة إجراء إصلاحات جذرية في نظام السلطة الفلسطينية ومنح الناس حرية التعبير. وعلى فكرة عدد العمال اللي بيشتغلوا في الضفة الغربية تقريبا 150,000 الضفة الغربية جماعة، اللي البعض بيعتقد انه الضفة الغربية سنغافورة. لا، في عمال في الضفة الغربية يقدروا بمية لمية وخمسين الف عامل بيشتغلوا في الداخل الفلسطيني المحتل. انت جاي تاجر في بضعة الاف من قطاع غزة لأهداف شخصية فقط للكيد والنيل من قطاع غزة. يعني الصورة باتت واضحة، وأرجو حقيقة إنه إحنا نبتعد عن معاناة الناس أو المتاجرة بهم أو العزف على وتر الألم الذي يكتوي به عمالنا ومرضانا ومسافرين وحتى موظفينا، أهلنا موظفينا اللي بيشتغلوا مع السلطة الفلسطينية بيكتووا من نار إجراءات السلطة لسنوات وأشهر. بس ما بيضطر الواحد ولا يجرؤ ولا ينبغي ولا يجوز لأي شخص فينا عاقل وحر أنه يعني يفتعل ويستجلب هذه الصور للنيل من السلطة الفلسطينية، رغم أن السلطة الفلسطينية كل شهر بتذبح فينا وكل شهر بتخلص خدماتها وأزماتها وأموالها التي يجب أن تلتزم بها لقطاع غزة. لكن يعني وصلنا لمرحلة انه احنا مش كل شهر بدنا نضلنا نتكاتل احنا والسلطة ونغلط على السلطة. طب بعدين الناس بدها حلول. طب ايش الناس حتستفيد لما احنا نغلط على السلطة والسلطة تغلط علينا؟ مش حنستفيد. يعني بكفي لهذا المسلسل. يجب ان ينتهي هذا المسلسل وان ينتهي او تنتهي المتاجرة بمعاناة اهلنا في قطاع غزة. على كل هذا هو احد المواضيع الرئيسية معنا في برنامج مع الناس لهذا الصباح. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالسيد سمير زقوت الحقوقي الفلسطيني، وهو نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة. أهلا بك سيد سمير وأسعد الله صباحك.
أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله. سيد سمير، يعني لا شك أن الشعب الفلسطيني والأحاديث التي انتشرت في الأسبوع الماضي كلها كانت منصبة حول ما جرى في المشهد الذي صوره البعض حول إقبال عدد كبير من العمال على مباني الغرف التجارية لتسجيل أسمائهم أملا في الحصول على طبعا فرصة عمل، تصريع عمل في الأراضي المحتلة عام 48. قانونيا أنتم كيف تابعتم هذا المشهد؟
يعني بصراحة أنا بالنسبة لي لم يكن مشهدا صادما. يعني تحدث الجميع عن مشهد صادم، وعن أنا بالنسبة لي لم يكن مشهدا صادما على الإطلاق. بالعكس، رأيت في يعني أفضل تعبير عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه الناس هنا في قطاع غزة، وفي الوقت نفسه رأيت في تعبير عن تمسك الإنسان الفلسطيني بكرامته. وإن كان البعض يعني رأى في المشهد أنه امتهان للكرامة، أنا أرى العكس، أنه هذا الإنسان، هذا العامل الفلسطيني النشط الذي يريد أن يعمل، الذي لا يريد أن يتسول، الذي يريد أن يأكل من عرق جبينه، لا أن ينتظر مساعدة من هنا أو من هناك وما إلى ذلك. وبالتالي إقباله ويعني هذا المشهد المتزاحم هو تعبير عن هذا، أنني أريد أن أحيا حياة طبيعية، أريد أن أعمل لأكل، لا أريد أن أتسول أحدا. وبالتالي يعني من صدم هو من لا يتابع الأوضاع في غزة. الوضع في غزة كارثي منذ سنوات ونحن نحزن.
هو سيد سمير، أنت ذكرت نقطة مهمة. الذي صدم إما واحد من اثنين، إما هو ليس متابع لما يجري في قطاع غزة، أو أنه فعلا واحد من الذين تسببوا بأزمة غزة ويريد المتاجر بهذه الصور.
ربما يعني تستطيع أن تحمل الأمر ما شئت، لكن بالنسبة لي لم يكن صادما. لأنه عندما تتحدث عن أرقام وإحصاءات حول توسع ظاهرتي على الأقل البطالة والفقر، أنا أعتقد أنه كل ما ينشر من إحصاء رسمي لا يعبر عن حقيقة الواقع. يعني عندما تطبق المعايير الدولية فيما يتعلق بموضوع البطالة، يعني من هو العاطل عن العمل، من هو الذي يعد من صفوف العاطلين عن العمل أو البطالة، يعني وفق للمعايير الدولية أنه من هو في سن العمل، يملك القدرة على العمل، لديه إرادة أو يملك إرادة للعمل ويبحث عن العمل. يبحث عن العمل، هنا المشكلة. الناس تبحث شهر شهران سنة سنتين أو سنتان، وبعد ذلك يعني يصبح البحث عن عمل مكلف بالنسبة لهم. يعني أنا لا أملك نقود لأتحمل كلفة مواصلات لأتجول كل يوم على الوزارات والمؤسسات المختلفة أو على الشركات المختلفة، وبالتالي حالة إحباط أنا أعتقد عامة في صفوف العمال، في صفوف الخريجين الجدد، يعني هي عابرة للكل. يعني إذا قلنا للجنس، للذكور والإناث، للسن، لكل الفئات العمرية. وبالتالي عندما تسقط هذا المعيار على قطاع غزة، وأنت تعلم أن الناس لا تملك أجرة المواصلات لتواصل البحث عن عمل، وبالتالي تسقطهم من تعداد العاطلين عن العمل، تصبح لديك نسبة البطالة 40 و45% و46%، لكن أنا أعتقد أنها أكبر من ذلك بكثير. وربما المشهد يؤكد كلامي أنه لا، أعداد العاطلين عن العمل يعني تفوق بكثير النصف قوة العمل الفلسطينية. وفي الوقت نفسه الجوع يزداد. يعني نحن لم نكن، يعني عبر تاريخ الشعب الفلسطيني لم يكن الفقر يعني جوعا، اليوم الفقر يعني جوع، لم يعد كما في السابق. وأنت أمام مشهد تقلص. وزارة الشؤون الاجتماعية تخل بالتزامها في دفع المساعدة اللي مفروض 4 مرات في العام، يعني كل 3 شهور دفعة. العام الماضي أعتقد أو هذا العام مرة واحدة، ويناضلون من أجل الثانية. وبالتالي هناك أيضا تراجع في كل على يعني على تواضع ما يقدم من مساعدات للفقراء من الجهات المختلفة، هي أيضا في تراجع. وكالة الغوث كذلك تراجعت فيما تقدم للفقراء. وبالتالي نحن نتحدث عن فقر تحول إلى جوع هنا في قطاع غزة، نتحدث عن بطالة تطال الجميع. يعني حجم التوظيف في غزة سنويا كم وظيفة تفتح أو يتاح لها المجال؟ 400 وظيفة، 500 وظيفة، ما بين وزارة التعليم ووزارة الصحة، وما بين مؤسسات أهلية ودولية وما إلى ذلك. كم خريج لديك في العام؟ 10,000 11,000 12,000. كيف يمكن أن توازن بين حاجة سوق العمل وبين ما تخرجه الجامعات لتضمن على الأقل أنه 70 أو 80% من الخريجين اللي أهليهم يعني استلفوا واقترضوا واستدانوا من أجل دفع رسوم الجامعة ليتخرج الإبن أو الإبنة، وبعد ذلك يجلس عام عامان 3 عوام وما إلى ذلك، وبالتالي حتى مع الوقت يفقد علمه ويفقد أهليته للعمل. لذلك أنا أعتقد أنه على المسؤولين، على صانعي القرار، على أصحاب القرار سواء في غزة أو في الضفة الغربية، أن يشكل لهم هذا المشهد يعني محطة للتأمل. كيف يمكن أن نخرج من هذا النفق المظلم الذي أريد لنا أن ندخله؟ لأنه أنت تتحدث في غزة قوة عمل نشطة، يعني عبر التاريخ سواء من عملوا في الداخل، من عملوا في دول الخليج، هناك شهادة دائمة أن الفلسطيني عامل منتج ولديه ضمير حتى في العمل. وبالتالي لماذا نسمح بأن تتعطل قوة العمل الفلسطيني؟ لماذا لا نبحث عن مخارج؟ لماذا لا نغير رؤيتنا الاقتصادية؟ يعني
هذه نقطة مهمة، هذه نقطة مهمة.
ونحن نعتمد فقط، اسمح لي في هذه الجملة، ونحن نعتمد المنهج أو النظرية الليبرالية في الاقتصاد اللي بيقوم فيها دور السلطة أو الدولة فقط على يعني جبي الرسوم والضرائب وما إلى ذلك. لم تفكر على الإطلاق، يعني لا فتح ولا حماس، في إقامة اقتصاد منتج، اقتصاد يدعم صمود الناس، اقتصاد يفتح مجالات أوسع لعمل العاطلين عن العمل. فقط نحن مهتمين شركة تسجل، بدنا ضرائب وبدنا رسوم، بنك موجود بدنا ضرائب وبدنا رسوم. أما ماذا نفعل؟ كيف نخلق اقتصادا مختلفا؟ لأنه نحن نعيش وضعا مختلفا، يعني بغض النظر حتى لو كانت القناعات ليبرالية، لكن وضعنا يقول أن علينا أن نتوجه إلى نمط أقرب إلى الاشتراكية في الاقتصاد لتعزيز صمود الناس ولتحويل القوة العاملة إلى قوة منتجة ليس فقط يعني مستهلكة.
طيب سيد سمير، يعني في نقطة، يعني أنت تفضلت هنا بكلام إلى حد ما كلام مهم في أغلبه حول حاجة الغزيين وحاجة قطاع غزة إلى العمل وإلى فرص العمل، وهذه نقطة وهذه صورة التي خرجت ليست بالمعيبة لقطاع غزة، وهو الذي تعرض لسنوات من الحرمان ومن الحصار. وأنا ذكرت أنه بالعكس، يعني هذه النقطة، نقطة العمل والتصاريح والحصول على عمل تصاريح، هي أحد النقاط المهمة التي فاوضت فيها المقاومة الاحتلال الإسرائيلي بأن يسمح لعمال قطاع غزة بالعمل. وذكرت أنه حتى في الضفة الغربية، وهي الضفة الغربية التي ينظر عليها لها على أنها مفتوحة ويأتيها المال من كل مكان، حسب الإحصاءات الرسمية هناك من 100 إلى 150 ألف عامل يعملون في الداخل المحتل من الضفة الغربية لوحدها، فهذا ليس عيبا. وهذه نقطة تحسب على الفلسطينيين، أنهم كما ذكرت لم يقدموا للشعب الفلسطيني مشاريع إنتاجية بقدر ما هي مشاريع استهلاكية، ونريد فقط الحصول على الضرائب والرخص الترخيص. طيب، هل حاولتم سيد سمير البحث في المعايير المطلوبة لعدد العمال الذين يودون فعلا العمل في الداخل؟ لأنه الحاجة كبيرة في قطاع غزة، المشهد كبير، هل يعقل أنه كل هذا الكم تقدم إلى هذه الغرف التجارية ليحصل على تصريح؟ طب إيش المعايير المطلوبة؟ هل فعلا مش مطلوب سجل تجاري؟ لأنه تكشفت بعد أيام معلومات إنه المعلومة الحقيقية إنه الاحتلال لم يطلب 15,000 ولا 10,000، الاحتلال طلب من 2,500 ل3,000 تاجر وليس عامل. إلى أي مدى فعلا المعايير واضحة بالنسبة للمواطن الذي يذهب إلى الغرفة التجارية؟
والله هي ليست واضحة حتى لنا، يعني أنا بالأمس عندما اتصلوا بي الزملاء لتقديم هذه المداخلة قلت لا معلومة لدي إنه هل الغرف التجارية لديها تفويض مثلا من وزارة الشؤون المدنية أو ممن، لأنه حسب تصريحات نقابة العمال أنه لا علم لها بالأمر، أنه هذا أمر لا أساس له وما إلى ذلك. وبالتالي أنا لا أدخل في موضوع المعلومات، ونحن بالأخير مؤسسة أهلية متواضعة الإمكانيات لا تستطيع أن تجري مسحا لحتى يعني حتى في موضوع الأرقام، ليس فقط في 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 هذا الموضوع، في موضوع الأرقام أعداد الحاضرين أنا ما أقدرش، يعني لا أستطيع كمؤسسة في ظل إمكانيات المتواضعة أن أجري مسحا لأتحدث عن نسب بطالة.
لكن من هي الجهة المخولة بإعلان هذا يعني الإعلان أو بإصدار التصريح؟
يعني يجب أن يكون من خلال وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية المدنية. يعني اليوم وزارة العمل هي التي تسجل العمال، وهي التي تعرف يعني حجم البطالة وتعرف أعداد العمال في كل محافظة، وبالتالي يمكن أن توزع الكمية المطلوبة إلى حصص توزع على المحافظات حسب حجم القوة العاملة وحسب العاطلين عن العمل في كل محافظة على حدة. وبالتالي الموضوع يجب أن لا يكون عشوائي نوجد، ويجب أن يكون هناك مداورة، يعني إذا كان هناك كمية محدودة من التصاريح يجب أن تدور كل 6 شهور مثلا دفعة جديدة وعمال جدد، إن لم يرتفع الرقم نفسه العدد نفسه، يعني إذا كان المطلوب 2500 عامل بعد ذلك ازداد ل 10,000 عامل ممتاز، لكن إن لم يزداد فيعني أيضا من المعيب أن تبقى هذه الفرصة متاحة لفئة دون أخرى. وبالتالي العملية تحتاج إلى تنسيق، إلى عمل وجهد مشترك من كل أطراف يعني المرتبطة بموضوع العمل، إلى جانب المتعلق بالتنسيق مع سلطات الاحتلال. فالشؤون المدنية مع وزارة العمل أنا أعتقد أنه يعني هاتان الجهتان هما المخولتان، يعني على الأقل من الناحية النظرية. ما دخل الغرف التجارية؟ الغرف التجارية هو تنظيم طوعي، يعني شأن أي نقابة، ليس جهة رسمية، ليس جهة مخولة لا بإصدار تصريح ولا بالحصول على الأوراق الرسمية والوثائق المختلفة. هذا أنا أعتقد أنه أمر الأصل أن تتولى وزارة العمل وبالتنسيق مع وزارة الشؤون المدنية التي ستتولى التنسيق، يعني
هل يمكن
المراسلة والمتابعة مع سلطات الاحتلال.
سيد سمير، هل يمكن أن يفتح هذا الباب ربما لعملية التحصل على أموال غير مستحقة من المواطنين بطريقة غير مشروعة مثلا، يمكن أن يكون باب للابتزاز
يعني
لا سمح الله؟
هذا وارد، أنا لا أستطيع أن أجزم، لكن هذا وارد. يعني
عدم وجود آلية واضحة، عدم وجود آلية واضحة سيد سمير، عدم وجود آلية واضحة ربما يفتح هذا الباب مثلا. يمكن،
أنا قلت لك هذا وارد، دائما هذا وارد، في ظل عندما يكون هناك حاجة وعوز شديد لدى مجموعة كبيرة من الناس، وما يعرض هو عدد قليل من التصاريح، يمكن أن يلجأ العمال. يعني في السابق العامل كان يبيع ذهب زوجته عشان لكي يسجل سجلا تجاريا وما إلى ذلك، وبالتالي يمكن أن يدفع إذا طلب منه، وإذا ألمح إليه إنه بمئة دينار ولا بمئتين دينار ولا بألف دينار بطلع لك تصريح، بدفعهن، بدينهن، بقترضهن، ببيع كل ما يملك من أجل أن يحظى بفرصة للعمل والحصول يعني على دخل شهري من كد من كده وعرقه. هذا وارد، لكن أنا لا أستطيع أن يعني أقرر شيئا في هذا الصدد. هناك جهات رسمية رقابية وما إلى ذلك تستطيع أن تسأل من المسؤول وكيف جرى ذلك ولماذا جرى ذلك، وأن حتى إن كان هناك ما يمنع من الناحية السياسية أن تباشر هذه الجهات عملها، على الأقل أن يكون هناك إشراف، هناك تنسيق كامل، هناك تبادل للمعلومات وما إلى ذلك، حتى لا يكون هناك فساد في هذا الأمر، وحتى نضمن أن الأمور تسير وفق الحاجة ووفق الأولوية ووفق الأصول، ليس وفقا للهوى وليس وفقا للمصالح الشخصية أو الفئوية.
هنا سيد سمير، هل تتحمل وزارة العمل الحكومية أي مسؤولية؟ يعني ما هي حدودها التي يجب أن تتحرك بها لضبط هذه المنظومة، وحتى بعد فترة لا يكون هناك أي إشكاليات؟
أدرى مني، هذا دورها، اختصاصها، هي المشرفة على 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 كل موضوع العمل يعني، والعلاقة بين قوى العامل يعني القوى العاملة والجهات المشغلة، كل أطراف العمل هم مسؤولية وزارة العمل، هي من تسجل العاطلين، هي من تراقب الشركات والمؤسسات التي تشغل عمالا لضمان التزامها بالقانون، سواء لجهة الحد الأدنى للأجور أو الأمن والأمان وما إلى ذلك. وبالتالي عندما يكون الحديث عن عاطلين عن العمل يرغبون في الحصول على تصريح، فتلقائيا يعني لأي عاطل الجهة الأولى المسؤولة هي وزارة العمل. هلا هذا على الأقل في علم المتواضع يعني أو معرفة المتواضعة، إذا كان الأمر مختلف هذا شيء آخر، لكن نظريا هذا ما أراه، إنه حتى إذا كان لاعتبارات سياسية أو حساسيات إنه هذا التنسيق مع الجانب الإسرائيلي مع سلطات الاحتلال ونحن لا نستطيع أن نقوم بهذا الدور، فليقوم به من يقوم به، ولكن علينا أن نحصل على معلومات كافية، علينا أن نراقب، علينا أن نضمن سلامة الإجراءات وعدم وجود فساد أو محسوبية وما إلى ذلك.
يعني المعلومات يجب أن نتحصل عليها جميعا، سواء كانت من وزارة العمل، صحيح، من الشؤون المدنية، صحيح، من أي جهة ستشرف على هذا الموضوع. نعم سيد سمير،
لم أسمع.
يعني ما تفضلت به أنه يجب أن يتحصل المجتمع على هذه المعلومات من أي جهة، سواء وزارة العمل أو هيئة الشؤون المدنية.
المعلومات هذا حق أصيل، للأسف نحن يعني خلال سنوات الانقسام غيبت منظومة حقوق الإنسان كلها، جملة حقوق الإنسان. الأصل أن الحق في الوصول إلى المعلومة ونشرها وإشاعتها وحرية الرأي والتعبير، أن هذه حقوق مقدسة، القانون نفسه وضع ضمانات يعني لضمان أن لا تتحول هذه الحريات إلى فوضى وأن تمس بالأمن وما إلى ذلك. لكن للأسف اليوم أصبح الاستثناء أن تحصل على حقك، سواء في حرية رأي وتعبير أو في حرية وصول للمعلومات أو في حرية تجمع سلمي. للأسف الشديد أصبح هذا طموحا للناس، أما الأصل صحيح كما تفضلت أنه كل مواطن من حقه أن يعرف ما الذي يجري، أن تنشر المعلومات وأن تشاع للجميع عدد التصاريح من الفئة المطلوبة، عمال أم يعني رجال أعمال أو أصحاب شركات ومصانع وما إلى ذلك. هذا يجب أن يكون واضحا للجميع، ولكن قبل الجميع وقبل أي أحد مفروض الجهات المشرفة والمنظمة والمناط بها الإشراف على موضوع العمل أن تكون هي في الصورة قبل المواطن، المفروض أن تنشر هي المعلومات وأن تشيع هي المعلومات، لا أن تكون هي كالمواطن مغيبة للأسف الشديد.
نتمنى ذلك. كل تحية لك دكتور سمير زقوت نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان والحقوق الفلسطيني المعروف، كنت معنا عبر الهاتف في هذه المداخلة الصباحية حول المتابعة القانونية للمشهد الذي طبعا انتشر قبل أيام حول إقبال عدد كبير من العمال على الغرف التجارية في قطاع غزة في محاولة طبعا الاستصدار أو الحصول على قاصرية عمل في الأراضي المحتلة عام 48. والسؤال إنه ما هو دور الغرف التجارية؟ هل الغرف التجارية وهي قطاع خاص زيها زي أي مؤسسة أخرى أي نقابة أخرى، هل هي مسؤولة فعلا عن هذا الدور الذي تقوم به؟ ولماذا لا تكون هناك معايير واضحة من قبل هيئة الشؤون المدنية عمليا؟ وما هو مؤكد من قبل الاحتلال إنه الاحتلال الصهيوني فقط سمح بألفين وخمسمائة إلى ثلاثة آلاف فرصة أو تصريح للعمل في الداخل المحتل. من وين العشر تلاف؟ من وين الخمستاشر ألف؟ وشو هي التصريح؟ وعلى أي أساس حيكون بدون سجل تجاري؟ حتى اللحظة هذه معلومات غير مؤكدة بالنسبة للمواطن وبالنسبة للعامل، حتى لا يقع العامل وهذا المسكين الذي ذهب واصطف في الدور تحت أشعة الشمس وانتظر لساعة أو ساعتين وثلاثة حتى يقدم هالورقة للموظف، من حقه هذا ألا يبتز وألا يأتيه بعد فترة أخرى أو بعد فترة وجيزة شخص من الأشخاص يقول له أنا بعطيك بطلع لك تصريح بس لك هات لك 500 شيكل، لأنه هذا مش حقه، هذا مش حقه ولا حق فلان والعلان. يجب أن تكون الأمور واضحة حتى لا يهضم حقه أحد من الناس. طبعا هذا الكلام لا شك أنه أحيانا لا يلقى قبول من الناس في الفترة الحالية، كون الناس اليوم تتطلع بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة من الوسائل للحصول على هذه الفرصة، سواء انضحك علي من ضحكش علي أنا بدي أحصل على تصريح. هذا يعني ممكن القول أنه يعني في هذه الفترة معقول أو يمكن تقبله، لأنه الناس في حاجة في معاناة في عوز للحصول على فرصة العمل، لكن بعد فترة هتروح السكرة وتيجي الفكرة، وبالتالي سيبدأ الناس بالتفكير انه ليش فلان اخذ مني وليش هاي المؤسسة اخذت مني، وانا عمليا في الداخل المحتل لم يطلب مني ما طلب هنا مثلا في غزة او في الضفة الغربية. اتمنى ان شاء الله تكون الامور واضحة والمعايير واضحة حتى يصل كل شخص الى حقه واستحقاقه بدون عملية ابتزاز او عملية يعني تحايل هنا او هناك.
عشبين الشمس المضوي والمجد ملون بترابك من قبل الكون وعلى المي كانت مكتوبة أخبارك. عشبين الشمس المضوي والمجد ملون بترابك من قبل الكون وعلى المي كانت مكتوبة أخبارك. اشتقنا والله اشتقنا حبك رح يجمعنا، اشتقنا والله اشتقنا حبك رح يجمعنا. أم الدنيا يا فلسطين يا فلسطين يا فلسطين.
من قطاع غزة ومعاناته إلى القدس المحتلة. بالأمس أعلن موظف دائرة الأوقاف في مدينة القدس وموظف داخل أحد أهم الأقسام أقسام الأوقاف في المسجد الأقصى رضوان عمر استقالته من العمل بعد 12 سنة من عمله. أي إنسان ممكن يستقيل من الوظيفة اللي هو فيه، لكن ما بعتقد أنه إنسان بيشتغل في المسجد الأقصى المبارك اللي كل أعين المسلمين تتطلع إلى الصلاة ولو صلاة واحدة قبل الممات في هذا المسجد، أنه يترك هذا العمل الشريف سواء في الحرم المكي ولا في الحرم النبوي أو في الحرم القدسي. هذه أماكن يا جماعة يعني بكون يعني ربنا عز وجل موفقك إلها، هذا اسمه توفيق، وإمك دعيالك إنك تشتغل وتكون قريب من هذه الأماكن. فماك لما تكون وظيفة مش مجرد فقط إنك تصلي أو تسكن حواليك، كيف لما تكون وظيفة؟ الأهم في الاستقالة إنه كتب السيد رضوان عمر احتجاجا على انحرافات إدارية وأمنية خطيرة في أوقاف القدس. هذه النقطة حقيقة جعلتنا نتوقف إنه ما هي الانحرافات الإدارية وأمنية كمان وخطيرة في دائرة أوقاف القدس اللي إحنا بنعتقد إنه بعد الله عز وجل هم اللي يتحملوا المسؤولية في الحفاظ على هذا المسجد وعلى ممتلكاته ومقدراته وعلى سيادته في هذه المنطقة التي يتكالب عليه الاحتلال من كل جانب. على كل نحن اتصلنا بالسيد رضوان عمر وهو الآن معنا عبر الخط الهاتفي. سيد رضوان السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وجميع المستمعين من جوار المسجد الأقصى المبارك.
حياكم الله. يعني أنت ما زلت بجوار المسجد الأقصى رغم أنك أنت قدمت استقالتك، لكن لازلت محافظ على وجودك في هذا المسجد؟
نعم بفضل الله، أنا استقالتي كانت لأجل البقاء في المسجد الأقصى على إثر قرار تعسفي ظالم بنقلي خارج المسجد الأقصى استجابة لضغوط أمنية أو لمطالب أمنية من شرطة الاحتلال في المسجد الأقصى على دائرة الأوقاف. فأنا استقالتي جاءت تحت عنوانين رئيسيات: البقاء في المسجد الأقصى مرابطا على مصاطبه وعلى أبوابه ما حييت وستخرج منه إن شاء الله جنازتي بعد وفاتي، فعلاقتنا في الأقصى لا فكاك فيها أبدا. والنقطة الأخرى لأكون صوت لزملائي وللمدراء وللعاملين في أوقاف القدس، صوت مرتفع عن أدرك أوقاف القدس من الخطر المحدق بها على يد الاحتلال الذي يريدها ضعيفة وعلى يد بعض المتنفذين الذين يريدون إضعاف الأوقاف من داخلها للأسف ضمن أجندات معينة.
سيد رضوان، ما طبيعة عملك في المسجد الأقصى وفي دائرة الأوقاف؟
أنا عملت 12 عام في المسجد الأقصى المبارك بفضل الله. في أول سنة كنت مرمم، ثم حوالي 10 سنوات كنت مدير لمركز المخطوطات والتراث الإسلامي في داخل المسجد الأقصى، وهو أحد أهم أقسام دائرة الأوقاف الإسلامية في داخل المسجد الأقصى مبارك.
يعني أنت عمليا بعيد عن قضية المناوشات والملاحقات اللي تجري في كل يوم، يعني أنت أقصد فيش علاقة تربطك بالاحتلال؟
نحن في مركز الصراع، في بؤرة الصراع والاحتكاك مع المستوطنين والمقتحمين من تحت نوافذ مكاتبنا في المسجد الأقصى. اعتقلنا مرات كثيرة في العشر سنوات وأبعدنا ابعادات كثيرة عن المسجد الأقصى، وتم ملاحقتنا في بيوتنا وفي المحاكم وفي أعمالنا بهدف إسكاتنا عن نقل رسالة الأقصى. أحد التجاوزات الخطيرة أخي الكريم كانت أن هناك شريك في إسكاتنا، وهو قرار صدر في 28/7/2020 من متنفذين في الأوقاف بإسكات جميع العاملين في المسجد الأقصى ومنعهم من التصريح لوسائل الإعلام، وهذا صدر بكتاب رسمي على إثر خلاف معي لإسكاتي. صدر هذا التعميم على حوالي 1000 موظف من العاملين في الأوقاف بمنعهم نهائيا من الإجلاء لوسائل الإعلام بأي شيء يخص المسجد الأقصى.
يعني عمليا كل موظف في دائرة الأوقاف سيد رضوان
هي الحل حتى أخرج من تحت هذه المظلة وتمكن من الصراخ أدركوا أوقاف القدس، أدركوا الوصايا على المسجد الأقصى.
خليك معي يا سيد رضوان حبة حبة. الآن أنت عمليا بتحكي لأنه كل موظف في المسجد الأقصى وفي دائرة الأوقاف هو يعني سواء بإرادته أو بغير إرادته هو يحتك بالاحتلال، هو يحتك بالاحتلال شاء أم أبا، لأنه الاحتلال يحاول فرض نفسه ويحاول فرض وقائع في القدس في المسجد الأقصى، وبالتالي يعني خير من يتصدى لهذا الاحتلال هم يعني موظفي دائرة الأوقاف وحراس المسجد الأقصى، فالعلاقة الصدامية موجودة كانت وما تزال. لكن أنت ذكرت أنه حدثت معك واقعة قبل 28/7، شو هذه الواقعة بالتحديد؟
كان هناك ضغوطات أخي الكريم متصاعدة بهدف إسكات النشطاء من الموظفين والحراس. طبعا نحن في داخل الأقصى كلنا حراس، وكل غير على المسجد الأقصى في لحظة الجد هو حارس وهو منظف وهو يخدم الأقصى بيده. يعني نترك في معظم السنوات الماضية كنا نترك المكاتب ونكون في الساحات في وجه الاقتحامات، هذا أمر يعرفه الجميع.
نعم.
تصاعدت سياسة إسكات الموظفين الحقيقة وعزل الحراس الأقصى عن بقية الموظفين بعد أحداث الأصباط 2017. هناك اتخذت الأوقاف مجموعة إجراءات خطيرة، منها مثلا سحب أجهزة اللاسلكي من كل الموظفين وإبقائها فقط مع الحراس، فأصبح الحراس هم في مرمى النار دون أن نعرف ماذا يحصل في ساحات الأقصى. من هناك بدأت سياسة لإسكات الموظفين، منعهم من تداول ما يجري في الأقصى، منعهم من مناقشة وإبداء رأيهم في التجاوزات في داخل المنظومة الإدارية، حالة الترهل، حالة التنسيق الأمني القائمة في المسجد الأقصى. كان هذا الأمر مزعج لعدة أطراف، وبالتالي كان هناك سياسة للإسكات وصولا إلى إخراج بعض النشطاء والموظفين والحراس ونقلهم خارج المسجد الأقصى. عندما قرروا نقلي خارج المسجد الأقصى طبعا على إثر إبعادات من طرف شرطة الاحتلال، إبعادي استغرق 6 أشهر، على إثر قرار بنقلي خارج المسجد الأقصى بعد عودتي من الإبعاد، أنا قررت الاستقالة لأنه لم يعد الصمت ممكنا، لم يعد ممكن أن أقبل بوظيفة خارج حدود المسجد الأقصى أمنع فيها من معرفة ما يجري في المسجد أو نقل ما يجري في المسجد لكل أبناء الأمة.
وين تم نقلك يا سيد رضوان؟ أين تم نقلك؟
تم نقلي في على مرتين، المرة الأولى إلى الرام، منطقة خارج حدود القدس، خارج سور الفصل الاحتلالي الذي يحيط بالقدس، إلى كلية تتبع للأوقاف هناك. ثم بعد تدخل وسطات معينة من الهيئة الإسلامية ومن كذا جهة، يعني قالوا خلاص من قربك في محيط الأقصى في البلدة القديمة في إحدى مكاتب الأوقاف، لكن أنا رفضت جملة وتفصيلا أن أخرج خارج المسجد الأقصى، وطلبت منهم حتى في كل المداولات أبقوني عامل نظافة في الأقصى، أبقوني حارس في المسجد الأقصى، رفضوا. كان هناك قرار أمني بإخراجي أنا وعدد من النشطاء، سبقوني أو سيتبع ملفاتهم ستتبع لاحقا إخراجنا من المسجد الأقصى المبارك.
هل الأمر أنت تعتقد أنه يستهدف شخصيتك، ولا هو يعني قرار يعني استهدف عدد من الأفراد والموظفين؟
سبق استهداف مجموعة من المدراء النشطاء والحراس، لن أذكر أسماء، لكن من يمحص في هذه القضايا سيربط الأمور مع بعضها. من يتابع في التعليقات مثلا على المنشور الذي يعني نشرته وغيرها سيدرك حجم الأمر، لكن لست بصدد ذكر أسماء أو رابط قضايا في بعضها. الخطير مثلا في الناحية الأمنية مثلا أنه الاحتلال في 11/11/2020 داهم منزلي وصادر الحواسيب والكاميرات والهاتف وكل شيء بهدف تلفيق قضية الإبعادي. لم يجد قضية يلفقها الإبعادي، مع ذلك أبعدوني. بالتزامن مع ذلك فريق أمني للأسف، وأنا أقول هذا الكلام وأنا للأسف يعني وهو مثبت بالأدلة وسيأتي نقاشه لاحقا، أن فريق أمني شكلته الأوقاف لتفتيش مكتبي في داخل الأقصى والبحث عن هارد ديسك حاسوبي وتسجيلات الكاميرات وشبكات الإنترنت في داخل مكتبي في المسجد الأقصى بالتزامن مع هذه التحقيقات، وكان هذا أمر صادم حقيقة لكل الزملاء ولكل المتابعين، إضافة إلى تجاوزات أخرى تتعلق بمصلحة المسجد الأقصى المبارك العليا، يتم المساس بمقتنيات أثرية أيضا، كلها مذكرات كنا نحاول مع إدارة الأوقاف أن تتابعها، أن تجد لها حلا، أن تمنع هذا النزيف، أن تمنع هذه الحالة من التردي، لكن للأسف كانت الإدارة من داخلها يعني غير حريصة. والاحتلال معني بضعف الأوقاف، نحن رسالتنا نريد أوقاف قوية من داخلها لتواجه هذه الهجمة عليها. نحن ندرك أن البديل عن الوصايا العربية والإسلامية هو حتما الإدارة اليهودية للمسجد الأقصى، هذا أمر خطير، لذلك نطالب ونرفع الصوت أدركوا أوقاف القدس قبل فوات الأوان، أصلحوا أوقاف القدس يعني اليوم قبل الغد.
سيد رضوان، سيد رضوان، سيد رضوان، أنا لاحظت في آخر سطرين في شوية تناقض، إنك أنت في الوقت نفسه أنت لا تريد أن تضعف أو أن يضعف الاحتلال دائرة القدس وأن يسيطر عليها الاحتلال، وفي الوقت نفسه تحدثت إنه في تنسيق أمني بين بين دائرة الأوقاف والاحتلال، وهناك بعض المخالفات الأمنية والإدارية. هل يمكن أن توضح لي، هل يمكن أن توضح لي طبيعة عمل دائرة القدس وتوضح لي؟ خليني أكمل السؤال، والله لا أعطيك الإجابة بكل أريحية، خليني بس أكمل السؤال، لأنه الناس في غزة شوية عشان هم مش مطلعين على طبيعة الإداريات الموجودة داخل المسجد الأقصى. بدك توضح لنا هالنقطة، إنه المسجد الأقصى من يديره بالتحديد؟ هل دائرة الأوقاف في القدس التابعة للمملكة الأردنية ولا الهيئات الأخرى، الهيئات الإسلامية والمسيحية؟ من هي الجهة الرئيسية التي يؤخذ منها القرار ويتم الرجوع إليها، سواء من الاحتلال، من السلطة، من أي جهة كانت؟ واحكي لي عن هذا التناقض اللي أنت ربما أشرت إليه.
نعم، الأقصى يتبع إداريا لوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية الأردنية، وفي القدس هناك مجلس أعلى للأوقاف يضم شخصيات اعتبارية ومشايخ و عمائم ذات تقدير واحترام بالشرع المقدسي.
نعم.
يشرف هذا المجلس على دائرة أوقاف، يعني يديرها مدير عام برتبة مدير عام، وحوالي 1000 موظف في داخلها، جزء منهم في داخل الأقصى يعملون، جزء خارج المسجد الأقصى، لكن تعدادهم حوالي 1000 ما بين أئمة ووعاظ وحراس إلى آخره. القرار في الميداني في المسجد الأقصى هو لدائرة أوقاف القدس، وهناك متابعة لمجلس الأوقاف، وسمعنا في الأشهر والسنوات الماضية وتحديدا بعد هبة 2017 عندما اتخذ مجلس الأوقاف مواقف مشرفة وحاسمة بقيادة الجماهير إلى فتح بوابات الأقصى في 2017 وفتح باب الرحمة، ورأينا العمائم تتقدم الجمهور، هنا تم تعديل تركيبة مجلس الأوقاف. لا زال هناك شخصيات ذات احترام واسع في مجلس الأوقاف، ولكن هناك إعطاء صلاحيات فوق المعتاد لشخصيات متنفذة في دائرة الأوقاف، وبالتالي هي الآن تتجاوز مجلس الأوقاف، بل تهيمن على مجلس الأوقاف، ووزارة الأوقاف تكتفي بالمتابعة فقط عن بعد. وهنا بروز تيار متنفذ، يعني شغله الشاغل هو التنسيق اللحظي مع الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك، هذا أضعف دور الأوقاف، ونحن حريصون على استعادة قوة هذا الدور بتعزيز التفاف الجمهور وثقة الجمهور بالأوقاف مجددا، إضعاف هذا التيار وإقصائه من الدائرة، والحفاظ على دائرة قوية ومتماسكة كما كانت في الحبات السابقة. الجمهور زائد الأوقاف هذه قوة هائلة.
أليست الوصاية، أليست الوصاية
بلا جمهور أيضا مشكلة؟
أليست الوصاية الأردنية محكومة باتفاقيات ومعلومة لدى الاحتلال؟ يعني أقصد أنه دائرة الأوقاف يعني بإمكانها أن تعمل ميدانيا وفق ما تراه هي مناسبة، ولا هي محكومة بهذه الوصاية؟
الحقيقة هناك اتفاقيات، نعم ورد في اتفاقية وادي عربة بندين يتعلقان بشكل مباشر أو غير مباشر بالأماكن المقدسة وبالمسجد الأقصى، ندرك هذا الأمر، لكن كانت الأوقاف تستند إلى الجمهور طوال السنوات الماضية، حتى عام 2015 كانت الجماهير مرابطة في المسجد الأقصى ومصاطب العلم على تفاهم جيد مع دائرة الأوقاف. بعد 2015 اللي هي حظر مصاطب العلم، ثم 2017 هبت الأصوات، بدأ هناك عملية شرخ ما بين أهالي القدس والمرابطين في الأقصى مع إدارة الأوقاف، وبدأت الأمور يعني بدأت الهوة تزداد، وبدأ هناك
متى بالتحديد
من يتربص بالجماهير،
متى سيد رضوان متى بدأ هذا الشرخ؟
هذا الأمر بدأ يتعزز بعد حظر مصاطب العلم في المسجد الأقصى، وهي كانت تؤازر الأوقاف، وكان هناك نوع من التناغم ما بين الجمهور وبين الأوقاف. ثم في هبة الأصباط 2017 تقدمت يعني أو مشايخ الأوقاف، مجلس الأوقاف تقدم الهبة ورفض الدخول من البوابات، فكان هناك أيضا نوع من اللحمة. وفي كل هذه المحطات وبعد كل هذه المحطات كان هناك سعي لإضعاف دور الأوقاف، لسلخ عن الجمهور، وللأسف ما نقوله الآن ولا نصمت عليه أنه بات في داخل الأوقاف من يقوم بهذا الدور ويعزز هذا الدور، الدور يفقد الجمهور ثقة في الأوقاف، الدور يسعى إلى أو شخصيات تسعى إلى تحويل القرار في دائرة الأوقاف إلى قرار أمني صامت على ما يقوم به الاحتلال، يسعى إلى إسكات الموظفين الذين هم عين الأمة في داخل المسجد الأقصى، يريد لها أن لا ترى شيئا ولا تنقل شيئا، وهذا أمر خطير. ما نقوله يجب استعادة ثقة الناس بالأوقاف عبر إصلاح الأوقاف من داخلها، إقصاء هذا التيار المتنفذ بداخلها الذي له تجاوزات إدارية كبيرة وأمنية للأسف وعليها شواهد وإثباتات، وإدراك الأوقاف في هذه المرحلة قبل أن تزداد الأمور سوءا، لأن الاحتلال من طرفه نعني بأوقاف ضعيفة، وهو شكل وأعلن في الأعياد الماضية في شهر سبتمبر الماضي، هذا أعلن عن تشكيل إدارة دينية مدنية جديدة للمسجد الأقصى.
طيب
المبارك
أين هو دور مجلس الأوقاف
على باب الأقصى؟
سيد رضوان، أين هو دور مجلس
إدارة
الأوقاف
جديدة يهودية للمسجد الأقصى؟ هذا أمر خطير ويستدعي أن ننتبه إلى تركيبة دائرة الأوقاف، إلى قراراتها وسياساتها، إبقائها تحت المجهر، تقويمها عند كل خلل، ومحافظة على تماسكها بالجماهير، وهذا الأمر لا يكون بالصمت، لا يكون إلا بالحديث ورفع الصوت.
طيب يعني أنت خطبت أكثر من جهة، وتحدثت أنك خطبت الوزير شخصيا من خلال كتاباتك عندما قدمت الاستقالة، وأنه قبل الاستقالة دون أن يناقشك في التفاصيل التي أوردتها. هل أنتم كموظفين في أوقاف القدس لديكم جهة واحدة للحديث إليها، ولا مجلس الأوقاف أيضا يتحمل مسؤولية في عدم متابعته أو تقصيره في هذه القضية بالتحديد؟
نعم، احنا اداريا نخاطب وزارة الاوقاف في مثل هذه القضايا. مجلس الاوقاف تعرض عليه القضايا العالقة او القضايا الاشكالية او القضايا ايضا التي تحتاج تخصيص ميزانيات الى اخره، وله اجتماع شهري. لكن في هذه القضايا نحن نخاطب الوزارة التي هي اعلى من مجلس الاوقاف، واحيانا مجلس الاوقاف يتلقى تعليمات من وزارة الاوقاف باجراء تحقيقات في بعض المسائل أو بمتابعة بعض الملفات، أو يوعز مجلس الأوقاف باتخاذ بعض الإجراءات وإلزام دائرة الأوقاف بها. لكن في هذه الحالة أنا قدمت استقالتي في 8/9 قبل شهر بالضبط، ووافق عليها وزير الأوقاف الأردني في 21/9 دون أدنى سؤال أو يعني متابعة. يبدو أنه اكتفى برأي الأشخاص المتنفذين في دائرة أوقاف القدس، وأنا علمت من مصدر في الوزارة قال نحن علينا ضغوطات، يعني يفهم ما بين السطور، علينا ضغوطات يفهم منها أنها يعني باتجاه إخراجك من المسجد الأقصى مباشرة. فهذا أمر مؤسف الحقيقة، أن تأتي قضايا في نفس الاستقالة واضحة ودقيقة ومسندة بالأدلة والتواريخ ولا يتم التحقيق فيها، فهذا أمر يعني يخيفنا أكثر على مصير الوصايا وعلى مصير أوقاف القدس ومستقبلها. نعم.
نعم. طيب أسمعك سيد عمر الآن، يعني ما هي يعني أنت ذكرت بأنك قدمت الاستقالة حتى تحافظ على وجودك، هناك من ينظر على هذه الخطوة على أنها ربما غير ذلك، يعني أنت كموظف الآن يسهل على دائرة الأوقاف، على الحراس، وحتى على الاحتلال الإسرائيلي ألا يأخذ بعين الاعتبار كل ما كان سابقا ويقوم بإبعادك كما كان يصدر أو يصدر بحقك قرارات إبعاد. كيف يمكن توضيح هذه النقطة؟
نعم، وكان طبيعي قياسا على تجارب سابقة أن الخطوة التالية لنقلي خارج المسجد الأقصى ونقل مركز عملي خارج المسجد الأقصى هي إبعادي. وأنا لست بسبب إعطاء أسماء كأمثلة، لكن هناك بعض المدراء في دائرة أوقاف القدس ممن حاولوا إصلاح هذا التيار أو إصلاح الوضع منذ 10 سنوات لم تكتح العيونهم بركعتين في المسجد الأقصى، إلا يعني يدخلوا ما بين الإبعاد والإبعاد لمدة ساعات أو ليوم واحد. تم نقلهم قبل سنوات طويلة إلى خارج المسجد الأقصى، وبالتالي لا يوجد لهم مركز عمل في المسجد الأقصى. جاءت الخطوة التالية من الاحتلال بمنعهم من دخول المسجد بحجة أنه ما لكم مش شغل في الداخل، أنتم مش موظفين. فأنا كنت أدرك تماما أنه أنا بنقلي سأدخل في هذه الدوامة، سأحرم من المسجد الأقصى، وسيبقى علي قيود أن لا أتكلم وأبقى صامت ملتزم بالتعميمات بأن نصمت عن ما نراه في المسجد الأقصى وعن ما نراه في داخل الأوقاف. وبالتالي كان خيار أنه خلاص وجب رفع الصوت، أنا سأنقل مظلمتي وما رأيته بصدق وأمانة إلى جمهور الأقصى ولأهل الأقصى، وسأحملهم هذه الأمانة في أعناقهم، وسأبقى مرابطا في داخل المسجد الأقصى المبارك. أنا أعمل الآن بعمل جزئي مسائي، وفي الفترة الصباحية الفترة الهامة في الرباط أنا متواجد في داخل المسجد الأقصى على مصاطب الأقصى كشأن الآلاف من طلاب العلم الذين كانوا في المسجد الأقصى. هذا يعني الأمر لم يؤثر في علاقتي أو في وجودي في داخل المسجد الأقصى مطلقا.
سيد رضوان، يعني أحد المواطنين يسأل، ما القضايا التي كانوا عندما يقومون بتفتيش مكتبك وأجهزة اللابتوب والهاتف الخاص بك، ما القضايا التي كانوا يريدون إثباتها عليك؟ وهل تربط ما يجري من سلوكيات تقوم بها الدائرة بما كان يقوم به الاحتلال؟ هذا سؤال أحد المواطنين الذي يتابعنا.
نعم، لست بصدد كشف تفاصيل عن هذه الجزئية تحديدا تثبت أن هناك تواصل لحظي وهناك تنسيق لما حصل، سيأتي في حينه. وأنا بالمناسبة غدا لدي استدعاء لمخابرات الاحتلال في المسكوبية، أيضا هي تدخلت يبدو على ما يبدو تتدخل للضغط، متوقع إبعاد لا سمح الله، إداري مثلا، منع من التواصل مع الإعلام، كل شيء مفتوح غدا. سنرى غدا ما تؤول إليه الأمور، لكن واضح أن هناك تناغم، ليس في حالة فقط بل في حالات أخرى. وما جرى تحديدا في تفتيش مكتبي والطريقة التي تمت بها والتاريخ والتوقيت أمر مثير للغاية. على ضوء ما سيحصل غدا سأتوسع ربما في نشر بعض التفاصيل، وبإمكان المتابعين جميعا أن يحصلوا عليها ويتابعوا إن شاء الله.
نتمنى لكم التوفيق سيد رضوان، وأن تحل هذه المشاكل، وأن يحفظ القدس، وأن الله عز وجل يعني يبقي لهذا المسجد سند حقيقيين وأوفياء ومخلصين، حتى فعلا يحفظوا هذا المسجد من هذه المكائد والمحاولات والحيل التي يحاول الاحتلال الصهيوني سواء بطريقة مباشرة أو بغير مباشرة للنيل من المسجد الأقصى والتخلص من شبابه وحراسه ويعني طلبة العلم والمخلصين والغيورين على هذا المسجد. إذن ليس كما ذكرت، ليس من السهل أن يترك الإنسان عمله في المسجد الأقصى المبارك أو أن يبتعد عن هذا المسجد، لكن عندما تمارس عليه الكثير من الضغوط ربما يتخذ أحيانا بعض الخطوات التي يراها البعض البعيد ربما إنها غير منطقية، لكن من يعيش في بطن الحوت وفي داخل هذه الدائرة ربما له رأي آخر في هذا الموضوع. أتمنى أن يحفظ الله عز وجل القدس وأن يحفظ أهله أو أهله وشبابه إن شاء الله. لازلنا معكم في فقرات برنامج مع الناس، نتنقل بين غزة والقدس والضفة وسائر أوطان الحقيقة التي تنزف بالكثير من القضايا والكثير من الهموم إلى قطاع غزة مجددا. الوزارة الأوقاف تصدر قرارا لتوحيد مواقيت الأذان والإقامة في مساجد قطاع غزة. معنا عبر الهاتف المدير عام المديريات في وزارة الأوقاف السيد منذر الغماري. أهلا بك سيد منذر. سيد منذر السلام عليكم ورحمة الله. سيد منذر لا يسمعنا. سيد منذر أنت على الهواء مباشرة، مرحبا بك.
أهلا بك، حياكم الله.
حياكم الله سيد منذر. إذن الأوقاف تصدر قرارا لتوحيد مواقيت الأذان والإقامة في مساجد قطاع غزة، هل من توضيح وما الجديد في هذه النقطة؟ لأنه أنا بعرف أنه الجميع ملتزم بالمواقيت، سواء بمواقيت الصلاة أو مواقيت الإقامة.
بداية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا نشكر إذاعة الأخطاء على هذه المتابعة. أما بالنسبة لتوحيد الأذان، هذه حملة لتوحيد مواعيد أذان الفجر الأول، وتوحيد أيضا أذان الجمعة للمساجد التي تقوم بالأذان الأول، وتوحيد إقامة الصلاة في مساجد قطاع غزة. وهذا كله لإعطاء صورة جميلة للإسلام والمسلمين، أيضا إعطاء خدمة جديدة للمواطن الذي يريد أن يذهب إلى الصلاة من منطقة إلى منطقة أو من بيته إلى المسجد، ليكون هناك عنده مساحة للتحرك للوصول إلى المسجد في الوقت المحدد ضمن البرنامج اللي وضعته وزارة الأوقاف للإقامة. وهكذا يكون أيضا تشجيع للناس للذهاب إلى الصلاة في الوقت المحدد ليدركوا الصلاة خلف الإمام. نحن نرى الصورة الجميلة لشعيرة الإسلام مثلا في الحرم، عندما يكبر الإمام الله أكبر الكل يركع خلفه، الكل يسجد خلفه. هذه صورة جميلة، لماذا لا تكون هذه الصورة أيضا موجودة عندنا في أوقات الصلاة؟ الذي يريد أن يصلي في منطقة ما أو حي ما، يقدر المسافة فينطلق من بيته ليدرك الصلاة في المسجد الفلاني ضمن هذه المحددات وهذه الأمور. لذلك لا نريد أن يقوم كل مؤذن بالأذان في وقت يختلف عن المؤذن الآخر، هذا ينادي وبعد دقيقتين هذا يؤذن وبعد دقيقتين هذا يقوم، الأمور تختلف على يعني بعض، هذا الأذان الأول ولا الأذان الثاني. لذلك كان لابد من إعطاء هذا النداء وهذه الحملة مساحة كبيرة جدا عبر اللي هو التزام المؤذنين في توحيد الأذان.
ونحن طيب سيد منذر، سيد منذر لو تكرمت،
إلى أن نصل إلى درجة من الالتزام مع المؤذنين
إن شاء الله. سيد منذر، هذه المتابعة وهذه الحملة التي وصفتها بأنها حملة فعلا على جميع المساجد، هذه على ما يبدو أنها جاءت نتيجة مثلا شكاوى، ملاحظات من قبل المواطنين، من قبل شخصيات معينة أنه في بعض المساجد لا تلتزم، وما حجم هذه الشكاوى؟ يعني ممكن مسجد مسجدين هنا أو هناك، يعني هل تستحق فعلا هذه الحملة أنه نتيجة مثلا شكاوى عديدة وأنه بعض المساجد فعلا لا تلتزم؟
شوف قضية أنه الناس تشكو، نحن في وزارة الأوقاف نلاحظ العاملين والمسؤولين يلاحظون في أماكن سكناهم، نحن من المواطنين أيضا نسمع الأذان غير منضبط في وقت واحد في كثير من الأمور. يعني في صلاة الفجر لو استيقظت مبكرا لسمعت مؤذن يؤذن على الأربعة فجرا، وهو الأذان الثاني على 15 دقيقة، وآخر يؤذن 24، وآخر يؤذن 4:30 قبل الأذان بنص ساعة. يعني
هذا بخصوص الأذان الأول سيد منذر. يعني سيد منذر، هذا بخصوص الأذان الأول. الأذان الأول يعني لا ينسحب على كافة مواقيت الصلاة.
الأذان الأول نحن نريد أيضا أن نوحده. أما قضية الأذان، لا، الأذان هذه ليست لا ظاهرة ولا حالة من الحالات، الكل يؤذن في وقت واحد. الأذان الكل ملتزم به، نحن متفقون تماما أن الأذان الرسمي الكل ملتزم به، لكن قلنا الأذان الأول في الفجر، التثويب في الفجر، الصلاة خير من النوم، بعضهم يقولها في الأذان الأول وبعضهم يقولها في الأذان الثاني. المواقيت بين الأذان والإقامة بعضهم 20 دقيقة، بعضهم 15 دقيقة. لذلك نحن عازمين أن نضع يعني صورة جميلة موحدة
إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في تقديم هذه الخدمة للمواطن.
من الذي يجب أن يضمن أيضاً. من الذي يجب أن يضمن فعلا الالتزام بهذه المواقيت التي تم تحديدها للمؤذنين؟ هل المؤذن نفسه ولا الإمام ولا المصلين ولا أنتم في وزارة الأوقاف؟
أنا أقول لك سؤالك جميل، الذي يحدد مدى التزام المؤذنين المؤذن والإمام والخطيب والمصلي، جميعا نحن يجب أن نتحمل المسؤولية. يعني هذه الصورة الرائعة، الحملة الجميلة اللي متلقاها وزارة الأوقاف، ألا تستدعي للمواطن اللي بيشوف مؤذن مش ملتزم، هو عارف أنه في حملة وعلى جدارية المسجد معلقة هذه الأوقات، أن يبلغ وزارة الأوقاف؟ نحن نريد اللي أن يبلغ سواء من الإمام أو من الآذن أو من المؤذن على المسجد غير الملتزم. بدنا نضع إيدينا في إيدين بعض حتى نصل إلى الذي يؤذن ولا نعرفه. نحن نسمع صوت أحيانا يؤذن قبل الموعد ومنعرف شوي، إلا أن نظل نتابع من أين يخرج هذا الصوت، وربما نصل وربما لا نصل، لكن كيف نريد الجميع يتكاتف معنا حتى نصل إلى إيصال هذه الرسالة إلى كل المساجد وكل المؤذنين أنه يجب علينا أن نلتزم.
أيضا لا شك أن وزارة الأوقاف تتحمل جزء من المسؤولية، كون أنه بعض الإشكاليات التي تحدث تبقى تتراكم، ثم نأتي بحملة التي تفضلت بها. لماذا لا يكون هناك متابعة يومية ودقيقة لكل مسجد، بمعنى أنه يكون الإمام أو المؤذن أو الشخص الذي يصلي في هذا المسجد هو سفير وزارة الأوقاف لكم، بحيث أنه يضبط أي إشكالية يمكن أن تقع في هذا المسجد وتبقى الأمور على ما يرام أو كما تريد فعلا وزارة الأوقاف؟
أخي الفاضل، عندنا يعني متابعة يومية، وعندنا عدد من المفتشين لا بأس به، وعندنا متابعة إلكترونية، وعندنا قاعدة بيانات إلكترونية لكل المؤذنين وكل الأذنة، وبنتصل بيهم وبنحدث بياناتهم، وبنتصل فيهم تليفونيا ثم رسائل جوال ثم رسائل واتساب. يعني احنا استخدمنا كل السبل وكل الطرق للوصول الى العاملين والموظفين في المساجد، بل هناك استبانة ونموذج لتقييم المؤذن، واستبانة ونموذج لتقييم المفتش ايضا حتى ناخذ تغذية راجعة. هناك نموذج الكتروني لتقييم الخطيب بعد نزوله عن المنبر، هناك على الرابط تاع وزارة الأوقاف تقييم للخطبة بمجرد ما ينزل. بس هل المواطنين يتفاعلوا مع أنه هناك في بخ إعلامي لتقييم الخطباء والوعاظ؟ كل الطرق مستخدمة، وإذا في أفكار غير هيك إحنا جاهزين نسمعها ونعمل فيها إذا كانت مجدية. أما هناك موزع المساجد على مفتشين، وكل مفتش له عدد من المساجد يتابع شهريا مرتين ويقدم تقريره ونموذجه عن نظافة المسجد والتزام الإمام والتزام المؤذن والتزام الآذن وإلى آخره، موجود بارك الله فيك.
نعم، حياكم الله، أشكرك جزيلا سيد منذر الغماري مدير عام المديريات في وزارة الأوقاف، كنت معنا في هذه الفقرة حول توحيد مواقيت الأذان والإقامة وضرورة التزام المؤذنين والأئمة في مساجد قطاع غزة بهذه المواقيت. إلى شهر أكتوبر الوردي، في هذا الشهر طبعا تتداعى المؤسسات والجمعيات الخاصة بالفحص المبكر عن سرطانات الثدي، عافانا الله وإياكم من هذه الأمراض، تتداعى إلى طبعا إطلاق حملاتها التوعوية لتوعية النساء الصغيرات والكبيرات بضرورة الكشف المبكر وضرورة أيضا المتابعة والاستمرارية في عملية الفحص. لا شك انه هكذا مواضيع وان كانت يعني غير مقبولة على النفس، لكن عمليا وطبيا هذه ينصح بها خاصة في فترات معينة أو بالنسبة للنساء اللواتي تجاوزنا طبعا أعمار 30 و40. حول هذا الموضوع والجديد في جراحة أورام الثدي يسعدنا أن نرحب بدكتور وائل وشاح استشاري جراحة أورام الثدي ورئيس وحدة الأورام بمستشفى الشفاء. دكتور وائل مرحبا بك وأسعد الله صباحك.
صباحك
حياكم الله دكتور. يمكن هذا الموضوع أحيانا خليني أصارحك بالشيء الذي كنت أقرأ أحيانا عبر مواقع التواصل أن النساء تعزف عن الفحص وعن الخوض في هذا الموضوع لسبب واحد، أنه حتى اللحظة كل العمليات التي تجرى والنتائج التي تتوصل إليها النساء لا سمح الله عندما تدرك أنها مصابة بسرطان الثدي هو عملية استئصال الثدي. هذا الأمر بالنسبة للمرأة يعني كابوس ربما لا يمكن لها أن تتوصل إليه. وبالتالي السؤال، ما الجديد الذي توصل إليه العلم وتواكبونه أنتم، جديد الجراحات التي توصلت إليها هذا الحقيقة هذا المجال في جراحة أورام الثدي؟
سيدي صباحكم. هو يعني الأمور الدارجة في مجتمعنا اللي هو إذا أصيبت السيدة بسرطان الثدي إنها هتروح لاستئصال كامل.
بالضبط.
في الواقع هذا كان يعني قديما اللي هو التوجه اللي موجود. ليش؟ لأنه تكامل العلاج ما كان موجود متوفر بشكل كبير، اللي هو الإشعاع والعلاج الهرموني والعلاج البيولوجي. لكن اليوم الأمور اختلفت، يعني أصبح في اكتشاف مبكر لبعض أنواع من اللي هو سرطان الثدي، وهذا الاكتشاف المبكر بيخلينا نعالج لاستئصال
الورم
الجزئي للورم، زائد تنظير للعقد اللمفاوية اللي في الإبط عن طريق اللي هي صبغة معينة بتحقن. طبعا هذه الأمور يعني هي اللي أصبحت دارجة في الوقت الحالي، بشرط أن يكون السيدة من اللي هو المستوى الواحد أو الثاني في اللي هو سرطان الثدي، لأنه 4 مستويات يعني. درجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة، درجة رابعة. الدرجة الرابعة ما فيها علاج جراحي، الدرجة الثالثة بيكون استئصال كامل، الدرجة الأولى بيكون استئصال جزئي، الدرجة الثانية تتراوح ما بين اللي هو الجزئي والاستئصال الكامل حسب اللي هو حالة السيدة. حتى الدرجة الثالثة ممكن تأخذ الست يعني علاج كيماوي اللي هو تسبب يعني تصغير للورم، بعدها تروح لجراحة تحفظية يعني استئصال جزئي. فصار الموضوع فيه يعني كلام كتير، لكن لازال علاج اللي هو سرطان الثدي يحتاج لفترة زمنية طويلة. يعني عشان الست تبقى شافية منه تماما بدها يعني من 4 إلى 5 سنوات ما بين مراجعات في أقسام الجراحة وأقسام الأورام وأقسام الأشعة والعلاج البيولوجي والعلاج الهرموني. بصراحة يعني مرهق كتير نفسيا للسيدة، لكن يعني هذه طرق العلاج المتوفرة.
يعني أقصد هذا عالميا دكتور يعني ما زال متبع ولا هناك شيء جديد يتم مواكبته الآن ومحادثته؟ لأنه ما تفضلت به حتى اللحظة يقع بين أمرين، إما الكيماوي أو الاستئصال سواء جزئي أو الكامل.
نعم زائد العلاج الإشعاعي، زائد العلاج البيولوجي، زائد العلاج الهرموني، كلها علاجات يعني تدخل فيها السيدة. لكن يعني بيضلوا اللي هو ورم، ما بتقدر انك يعني تخليه، بالذات اذا كان في المستوى الاول او الثاني او الثالث، لازم تروح للعلاج الجراحي. العلاج الجراحي كان زمان اللي هو العلاج استئصال كامل للثدي، بس اليوم اصبح فيه اعداد يعني كبيرة بتجري عمليات اللي هي استئصال جزئي. مشكلة الاستئصال الجزئي انه بده تكامل علاجي، يعني تكامل علاجي بمعنى انه علاج اشعاعي زائد علاج بيولوجي زائد علاج هرموني. تكامل العلاجي اذا ما توفر بيكون العلاج التحفظي او الاستئصال الجزئي، عشان تكون المصطلح واضح، بيكون يعني بيحمل مخاطر كبيره للست. لانه عشان انا يعني اجري عمليه استئصال جزئي بس للورم زائد اللي هي العقد اللمفاويه اللي في الابط القريب من الثدي نفسه، يعني الثدي اليمين الإبط اليمين، بدي أروح لعلاج إشعاعي بعديه. العلاج الإشعاعي موجود في الضفة، ف فبتروح للسيدة بتحويلها. بعد هيك كان في علاج بيولوجي، العلاج البيولوجي مش موجود في غزة للأسف، فبتضطر تروح للضفة مرة تانية. العلاج الهرموني موجود عندنا، العلاج الكيماوي بدها كمان تاخده بعد اللي هي الجراحة. فيعني الخطة العلاجية بتكون فترة طويلة، لكن نتائج إذا كانت يعني اختيرت المريضة بشكل يعني صحيح للعلاج التحفظي أو الجراحة التحفظية بتكون النتائج كويسة.
طيب
موازية للاستئصال الكامل.
طب دكتور، قبل ما نصل لهذه الخطة العلاجية الصعبة، يعني أنت كون قطاع غزة منطقة ما زالت يعني محاصرة ولديها الكثير من التعقيدات، حتى لا نصل إلى تلك المراحل، ما المطلوب اليوم من السيدة التي لا تشعر أنها أن تعاني من شيء؟ يعني ما هي الأشياء التي يجب أن تتنبه إليها السيدة؟ متى تفحص؟ هل كل عندما تشعر بألم يجب عليها أن تفحص؟ هل هناك فحص دوري؟ ما نوعية هذه الفحوصات التي يجب أن تقوم بها؟ وهل الموضوع موضوع يعني يجب أن يكون سريا؟ يعني هل المرأة يجب أن تخاطب زوجها، تصارحه، تصارح والدتها؟ يعني هل الموضوع بده شوية مصارحة ويكون معروف للجميع، ولا الأصل ممكن أي بنت تقوم به دون علم زوجها أو أهلها؟
لا لا، هو في حساسية في الموضوع، في بيتناوله لازال شعبنا للأسف في أمور ضيقة، لكن ما بتقدر إنها ما تصارح زوجها أو عائلتها. يعني العائلة المحيطة بالإب، الأم، الحماء، هذا الوسط اللي حواليه يجب إنه يعرف. وفي العادة بيعرف، لكن الوسط اللي أكبر بتلاقي فيه تحفظ على إنه يعرف، زي مثلا الخالة، العمة، الأعمام اللي كذا. وهذه يعني أنا بعتقد أنها أمور يعني ترجع لثقافة شعبنا وعادية جدا.
مزبوط.
بالنسبة لموضوع اللي هو الاكتشاف المبكر أو إيش الست المفروض تساوي، خلينا نوضح أنه من كل 8 سيدات في سيدة هتصاب بسرطان الثدي، وهذا عدد كبير مش عدد صغير. فإيش المطلوب؟ المطلوب أنه الست بعد سن 40 أنها تعمل كل سنتين صورة مضغوطة للثدي، اللي هي بينعمل عليها حملات في أكتوبر
بعد سن 40.
حملات أكتوبر، نعم، بعد سن 40 كل سنتين. فكرة حملات أكتوبر اللي هي اكتشاف سرطانات مبكرة لبعض السيدات، وبالفعل بيتم يعني اكتشاف لبعض السيدات اللي ما بتكون يعني شاعرة انه في مشكلة عندها. ليش؟ لانه اذا كان الورم في حدود سنتي ما بينحس يعني بسهولة في الثدي، فبتلاقي لا الست قادرة انها تفحصه او ماخذة بالها، ولا حتى الزوج مثلا الطرف الثاني شاعر انه في مشكلة.
هو بكون داخل دكتور، بكون الورم داخلي وليس خارجي،
بكون داخلي طبعا، داخل الثدي، ما بيكون برا على الجلد، وهذا بيتم اكتشافه بشكل سريع. انما هو بيكون يعني في داخل الثدي، واحد سنتي بيكون في صعوبة لاكتشافه مثلا. فبتكون الصور هذه اللي كل سنتين بعد سن 40 يعني بتقوم السيدة يعني بتصوير نفسها، بتلاقي انه في اكتشاف مبكر لا اللي هو الموضوع هذا، وبالتالي بتروح للعلاج التحفظي اللي احنا كنا عنه، الاستئصال الجزئي. يعني بضل يعني على الاقل 70-80% من الثدي، فما بتاثر بشكل كبير. بالنسبه للسيدات تحت سن 40 ما بيلزمهم الصوره المضغوطه الا اذا كان في تاريخ مرضي عند عائله الست السيده. يعني مثلا عندنا مريضه او عندنا سيده طبيعيه عمرها 30-35 سنه، لكن عندها عمة، خالة، ام، اخت على سن مثلا 50 او تحت اصيبت بسرطان الثدي، بيكون هذه عرضة لسرطان الثدي اكثر من غيرها. فبدها تعمل بعد سن 30 هو فحص دوري، مش بالصورة المضغوطة انما بالتلفزيون، التلفزيون العادي. وتراقب نفسها بشكل اكثر. اليوم اليوتيوب يعني موجود فيه فيديوهات بشكل كبير تثقيفية لطريقة الفحص المنزلي، وهذا اللي المفروض يعني السيدات بيسوينه بشكل دوري كل شهرين ثلاثة في البيت بعد ما يتعلم منه. فبيكون يعني سهل جدا وطريقة يعني فيها محافظة كتير، لأنها بتعملها على نفس السيدة بالذات إذا كانت يعني فاهمة اللي هو الفحص بشكل كويس، فبتجيب نتائج كتير كويسة في اكتشاف اللي هو المبكر لسرطانات الثدي.
دكتور أكيد المعلومات مهمة الحديث معك فيها أكثر، وإن شاء الله تكون لنا برضو مساحات مع حضرتك للحديث عن بعض الإجراءات والتفاصيل التي يجب أن تقوم وتتنبأ إليها السيدة. كل التحية لك، ونكتفي معك بهذا القدر وهذه المداخلة المهمة. الدكتور وائل وشاح، استشاري جراحة أورام الثدي ورئيس وحدة الأورام في مشفى الشفاء، كنت معنا عبر الهاتف في هذه المداخلة. ألا النونو تعلن فقدها لجهاز لابتوب، وللأسف أنه هذا الجهاز عهدة يعني مش إلها، في سيارة جولف بيضاء اللون متجهة من حي الشجاعية إلى حي النصر بغزة يوم الخميس الماضي الساعة 6:30. من عثر على هذا الجهاز، جهاز اللابتوب، يعني أرجو التواصل معنا عبر صوت الأقصى، وإن شاء الله إحنا نتواصل أو نوصله لهذه السيدة. ولكم جزيل الشكر والتقدير. إلى هنا تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج مع الناس، وأشكر ضيوفي الأعزاء، وإن شاء الله نتواصل معكم في كل يوم بمواضيع وفقرات مهمة. شكرا لكم، تحياتي لكم، هذه تحياتي والزملاء، السلام عليكم ورحمة الله.